السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراسة جبرا، واتسبق بها نسله مقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله قائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، المتجدد من هذا البرنامج شهد الكلام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كل مشكلة زوجية لها حل، هذا الحل قد يكون موجود في القرآن، مدعم بآيات من أحاديث من السنة، قد نستفيد من كلام بعض علماء علم الاجتماع ومن بعض كلام علماء علم النفس ومن خبرات وواقع الحياة. الشيء ده إخواني أن كل مشكلة زوجية لها حل. إحنا في كل لقاء بنأتي بمشكلة نتحدث عن هذه المشكلة وعن صورها، ثم نضع لها الحلول الموجودة في الكتاب والسنة من كلام علماء علم النفس علم الاجتماع ومن الخبرات الحياتية. تعالوا النهاردة نتكلم، نقول أن الحياة الزوجية إنما هي مملكة إيمانية وآية ربانية وسنة نبوية وتصريف للغريزة الجسدية. الزوج في هذه المملكة إنما هو ربانها وقائد السفينة فيها، لما جعل الله تعالى من القوامة بيده، حيث قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمرأة هي الملكة المتوجة التي قد عرفت بعفتها وأدبها وخلقها وحيائها، ولم لا، وهي رفيقة الدرب وقرة العين وملك الفؤاد. لكي نبني هذه المملكة على أسس وتنبني هذه المملكة على البر والتقوى وعلى الخير كله وعلى وجود المودة والرحمة والحب والألفة اللي احنا منتظرون من الزوجين، تعالوا نقول ان مباركة الأهل لهذا الزواج ده أمر مشروع. حق الاختيار للزوج والزوجة ده الأصل. طب ودخول الأهل ده من الفروع، ولكن قد يكون في بعض الأوقات تدخل الأهل أصل أصيل من الأصول. مشكلة النهاردة يا إخواني مشكلة منتشرة جدا جدا وسنفصل فيها، ألا وهي مشكلة اعتراض الوالدين على زواج ابنهم، مش على زواج بنتهم. بنتهم دي لها حلقتين منفصلتين إن شاء الله تعالى، ولكن حديثنا النهاردة عن أن بعض الأولياء الأمور بيعترض على زواج ابنه. أنت مش هتتجوز. طب مش هتجوز ليه؟ قد يكون لذلك أسباب وصور كثيرة. من أشهر هذه الصور عدم موافقة الأهل على أي فتاة يختارها هذا الفتى لنفسه. أبي يقول له: يا أبتي أنا عاوز أتزوج. فيقول له: ما في الزواج. طب ليه الموضوع؟ يقول له: ما في الزواج وخلاص. طيب بنت عمي، بنت خالي، بنت خالتي، بنت عمتي، جيراني معايا في الجامعة، ما فيش زواج وخلاص. هو كده معترض. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عدم موافقة الأهل على فتاة يختارها. يبقى كان الصورة الأولانية أي فتاة، الصورة الثانية معترضين على فتاة يختارها، بس عدم الموافقة تكون لأسباب شرعية. إيه أسباب شرعية؟ تكون البنت دي سيئة السمعة، أو تكون من أهل الكتاب اليهود والنصارى، مع أن جائز أن أنا أتزوج من أهل الكتاب إذا كنا من الحرائر العفيفات، ده أصل جائز ولكن ليس بمستحب. فبيقول له: يا ابني ما تاخدش دي التي هي من أهل الكتاب لأسباب، ويطرح له الأسباب، سبب 2-3-4 وأسباب شرعية سيأتي تفصيلها. أو تكون البنت سيئة السمعة، أو البنت متبرجة، أو البنت أهلها معروفين أنهم تجار مخدرات، أو ناس غير ملتزمة شرعا، أو أمها مشي مش منضبط شرعا، أو أبوها معروف سمعته السيئة جدا جدا، وهذا سيؤثر عليهم وعلى العائلة كله. يبقى الصورة الثانية أن الأهل يرفضوا اختيار هذه الفتاة بعينها لأسباب شرعية. طيب الصورة الثالثة، عدم موافقة الأهل على فتاة يختارها بعينها لأسباب غير شرعية. زي إيه؟ أسباب شخصية أو دنيوية. يقول لك مش جميلة، دعيلة ما مش نسب، دعيلة مش حسب، مثل هذا الكلام. ولكن الشاب لما اختارها لم يتعلق قلبه بها، ولا يخشى على نفسه أن يقع معها في حرام. طب الصورة الرابعة زي الصورة الثالثة بالضبط، إلا أنها تختلف في نقطة. عدم موافقة الأهل على فتاة يختارها لأسباب ليست لأسباب شرعية، ولكن لأسباب شخصية أو لأسباب دنيوية، زي الجمال وزي الحسب وزي المال، ولكن الشاب قلبه متعلق بهذه الفتاة ويخشى إن لم يتزوجها أن يقع فيما حرم الله. الصورة الرابعة، إجبار الشاب على أن يتزوج من فتاة بعينها، زي بنت العم، بنت الخال، بنت الخالة، بنت العمة، بنت الصديق، بنت الصاحب، ولو كانت ذات جمال وذات دين. ما احنا عندنا خمس صور: عدم موافقة الأهل على أي فتاة، عدم موافقة الأهل على فتاة بعينها لأسباب شرعية، عدم موافقة الأهل على فتاة بعينها لأسباب غير شرعية ويخشى الشاب أن يقع في الحرام. نفس الصورة، أن يخاف الشاب على نفسه أن يقع معها في الحرام. وكذلك عدم موافقة الأهل على أي فتاة وإجباره على الزواج من فتاة بعينه. تعالوا نفصل بقى الكلام ونقول إمتى الأهل لهم حق وإمتى الشاب يخالف كلام أهله. تعالوا الصورة الأولى، عدم موافقتهم على أي فتاة يختارها لنفسه وليست فتاة معينة. أي فتاة يقولون يا جماعة أنا عاوز أتزوج، أي فتاة متدينة صاحبة دين صاحبة أخلاق، يقولوا ما فيش جواز. الشاب يعمل إيه؟ عايزين نقول لكل أب وكل أم إن اختيار الزوجة من حق الابن، فإنه لا يلزم أبدا من صحة زواجه موافقة والديه. يعني ممكن أي شاب يروح يتجوز، مش لازم موافقة الوالدين. البنت بالعكس، الولي لابد أن يكون لها ولي، الشاب بخلاف ذلك. عشان كده بنقول إن الأهل المتعنتين اللي يقول لي ابنه ما فيش زواج وخلاص من غير أسباب شرعية ولا أسباب دنيوية ولا بينوا أي حاجة، فبنقول في الحالة دي إن كل أب وكل أم لازم يعرفهم إن اختيار الزوجة من حق الابن، فإنه لا يلزم من صحة زواج موافقة والديه. ومن ناحية الشرع لا يجوز لوالدين الاعتراض على زواج ابنهما ما لم يكن هناك عذر مشروع في ذلك. شكل الشاب لازم يسأل أبوه أمه: يا أمي يا أبي، أنت عندكم عذر مشروع أنا أقتنع به أن أنتم مش موافقين على زواج البتة من أي فتاة؟ يتكلم ويبقى في حوار وفي اتصال. طب الأهل متعنتين، فمن حقه أن يتزوج بغض النظر عن إن هما موافقين أو مش موافقين، خلاص هما أحرار. ليه؟ بهم متعنتين من غير أسباب، ليس عندنا أسباب شرعية ولا أسباب دنيوية، إنما هم مش موافقين على الزواج خالص من أي فتاة. ففي الحالة دي لازم كل أب يعرف وكل أم تعرف إن اختيار الزوجة مش من حقك ولا من حق زوجك ولا من حق الأب والأم، إنما من حق الفتاة هو الذي سيعيش. وبقول لكل ولي أمر: ليس من حقك أن تجبر ابنتك حتى بنتك على الزواج ممن لا ترضى دينه وخلقه، عشان ابن عم، عشان ابن اخوك وابن اختك. يبقى بنقول يا اخوان، ان كان عدم الموافقة تعنتا واتباعا للهوى، فحينئذ بننصح الشاب يعمل بعض المحاولات، ان يحاول اقناع والديه، يشوف اصحاب ابوه او يشوف عمامه او اخواله او خالاته او عماته، حد من صلة الرحم يقعده مع امه وابوه يحاول يقنعوهم. مفيش فايدة، احنا مش هنجوزه. طب يا جماعة اللي قعدتوا معاهم ايه الاسباب؟ يقولك ما نعرفش، مش باين ان في اسباب، هو كده وخلاص تعنت. فاذا كان تعنتا واتباعا للهوى، فبنقول للشاب في هذه الحالة دي مش معصية ان انت تخالف قول والدي، وليس من العقوب، خالف قولهم الاثنين وتزوج، بس بعد محاولات في ارضائهما اولا. وبعد الزواج لا تنقطع عنهما بالكلية. طب اعمل ايه؟ حاول ان انت ابتداء خدش زوجتك معاك في الاول، حاول ابتداء ان ترضي ابوك وامك وتزيل ما في صدرهما، لان اي اثر سيعود عليك ويعود على زوجتك وعلى اولادك، فحاول تسترضيهم. وانا عايز اقول لاب كل ام، ابنك لو انه جائع ستاتي له بما يريد من طعام، وكذلك الشراب، كذلك اللباس. طب ابنك فيه فتوه وقوه وشهوه وقد وجب الزواج في حقه، ماذا يفعل؟ هل يصرف شهوته في حرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فلا تزوج، فإنه أغض للبصر وأعصر للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. انت مش عارف كده الشباب في فتوة وفي قوة؟ وكذلك بنتك، بنتك اللي قاعدة معك في البيت اللي انت معترض دايما على زواجها، ده مش نافع، ده تخين، ده رفيع، ده مش نسب، ده مش عارف، ده مش فقير، ده مش غني، ده مش معاه وظيفة ثابتة، ما عندوش شقة تمليك. يا عم ارحمنا الله يرحمك، بنتك لو تكلمت هتسمعك ما يؤذيك، ما عندها شهوة كما انت كرجل عندك شهوة، اين تصرفها الفتاة؟ تكذب، طب الاكتئاب والقلق النفسي، هلاوة الجنسية والهلاوة السمعية البصرية والوسواس القهري. ألا فاتق الله، فإنك مسؤول عن رحمه أنفسكم وأهليكم نارا. وبالصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وده من باب غش الرعية، عضل البنت وعدم زواجها من الكفء لها. يبقى بنقول للشاب الصورة الأولى أن أبوك وأمك مش موافقين على زواجك من أي فتاة، أنت من ناحية الشرع الاختيار اختارك أنت، الأب والأم ليس لهما دخل في هذه الحالة وفي هذه الصورة. طب أعمل إيه؟ استرضيهما قبل الزواج، دخل عمامك ودخل أخوالك وخالاتك وعماتك والعائلة كلها تعرف، لازم يعرفوا في سبب أو ما فيش، ما فيش أسباب تزوج. وبعد ذلك خاصة إذا وجب النكاح في حق، وفي هذا التوقيت بعد الزواج حاول تسترضي أبوك وأمك، شوف أقرب واحد منهم لك مين، أمك ولا أبوك، وحاول تسترضيهم حتى ينصلح الحال. طيب الصورة الثانية: عدم موافقة الأهل على فتاة يختارها، لكن عدم وفقتهم بيكون لها أسباب شرعية، كأن تكون الفتاة سيئة السمعة. شاب يقول ده زوجتي، ما هي زوجتك ولكن سيعود الضرر عليك وعلى أولادك وعلى أهلك. زوجة مين؟ زوجة فلان ابن فلان، أعوذ بالله، أبوه ما عرفش يربيه، لما تزوج واحدة مشى على حل شعره، هيقال كده وستتهم عائلتك بالدياثة. يبقى أنا بقول للشاب في الوقت ده، إذا كان أبوك وأمك رافضين الزواج من فتاة بعينها لمعاذ الله على أنها سيئة السمعة، واجب عليك وجوبا شرعيا أن تستمع إلى كلام والديك، أو تكون على غير دين الإسلام. والكلام ده منتشر الآن مع الشباب المسلم، خاصة الشغالين في الأماكن السياحية، عاوز يسافر بعض الدول الأوروبية خاصة مع ضمان الاقتصاد المصري، فيعمل إيه؟ يتزوج امرأة عندها 60 سنة ولا 70 سنة، ولا شاب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويسافر. فبيقول له: يا ابن اتق الله، وإن كان ده جائز من ناحية الشرع إلا أنه ليس مستحبا. طب ليه؟ تعالوا نأثر المسألة الأول. النكاح من الكتابية اللي هي يعني من اليهود والنصارى اللي هم أصحاب الكتاب، يهود والنصارى، هذا جائز. قال الله عز وجل: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا المحصنات العفيفات من أهل الكتاب، والكلام ده فعله أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا عثمان تزوج من نصراني، وسيدنا طلحة بن عبيد لا تزوج نصراني، وسيدنا حذيفة تزوج من يهودي. يعني ده من ناحية الشرع جائز، أي نعم جائز، إلا أنه ليس مستحبا. عشان كده لما تيجي تقول لابنك يا ابني أنا مش موافق على زواجك من واحدة من أهل الكتاب، لازم تقول له على الأسباب، لأنه يكلم معاك يقول لك يا أبتي أنا بقرأ في القرآن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني الشرع أباح لنا نتزوج من أهل الكتاب، إلا أنه ليس مستحبا. ليه؟ من شروط الزواج من يا شباب، من شروط الزواج من المرأة الكتابية التي هي من اليهود والنصارى، شرط أن تكون عفيفة، وقل أن يوجد في تلك البيئات المرأة العفيفة من أهل الكتاب. قل، ومن أدراك أنها لم تزني قبل ذلك، ليس لك خبر في ذلك. اثنين، أن من شروط التزويج أو الزواج من الكتابية أن تكون الولاية للمسلم. فبالحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج، خاصة إذا تزوج من بلد كافر، فإنه يتزوجهن وفق قوانين الدولة. قوانين الدولة يعني قوانين دولة هذه المرأة التي يتزوجها، فيطبقون عليه نصوص القانون الموجودة في الدولة دي. وطبعا قد تقود هذه القوانين فيها من الظلم والجور الشيء الكثير. وطبعا مثل هذه الدول لا يقرون ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته أبدا ولا على أولاده، بل المرأة إذا غضبت تستطيع أن تهدم البيت في لحظة وتأخذ الأولاد وتنصرف بعيدا عن الزوج، ويقولوا له اضرب دماغه في الحيط إلا تعمله ساعتها. وهنا أنت لا تضمن أصلا أن تربي هذه المرأة أولادك تربية ترضي الله عز وجل. هتعلمهم الثالوث وتعلمهم دخول الكنيسة وحب الأجراس وحب الإنجيل وحب التوراة، وتكرههم في الإسلام، وأنت السبب في ذلك، وأنت كمسلم لا ترضى بمثل هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا بذوات الدين، ذكر في الحديث قال تنكح المرأة لأربع، وفيه ولدينها. وكون إن أنت تختار امرأة من أهل الكتاب وتترك امرأة مسلمة، ده معنى ذلك ان انت سبب من اسباب زيارة العنوسه في بيوت المسلمين. ده انت عندك العفيفات الطاهرات التقيات الصالحات بالآلاف المؤلفة في مصر وفي غيرها من دول الإسلام، فكيف تترك امرأة مسلمة وتذهب إلى واحدة من أهل الكتاب؟ ثم ستدخل على مجتمع المسلم أخلاق أجنبية على طبائعنا. أنا أذكر والله العظيم أحد إخواني مرة اتصل علي قال لي يا شيخ أنا عاوز أزورك ومعايا أسرة غير مسلمة، عاوزين نزورك في المكتب يعني. فقلت له أهلا وسهلا، حددنا موعد وأتى. أقسم بالله لسه بفتح الباب، والله الذي رفع السماء بلا عمل، يعني امرأة بلغت من العمر تقريبا 60 سنة كأنها لا تلبس شيئا على بدني. قفلت الباب، قلت معاذ الله، والله قفلت الباب. قلت له أخي تعالى اتقي الله، تقل لا حرام عليك، زي تدخل هذه المرأة وتمشي في الشارع وانت مسلم تمشي مع امرأة كمثل هذه بهذا العري؟ طب ما بالك بقى ستربي الأولاد على هذه الأخلاق، وستدخل على أهل الإسلام هذه الأخلاق الأجنبية، على عادات الإسلامين أولا، إسلامنا ابتداء، وعلى تقاليدنا وعلى طبائعنا وعلى عاداتنا. يبقى إذن بنقول إذا كان الزواج من أهل الكتاب جائز، إلا أنه غير محبب ولا ينصح به لما ترتب عليه من هذه العواقب التي ذكرناها. فعلى كل شاب مسلم إذا أبوه قال له يا ابني ما تتزوجش هذه الفتاة بعينها فلانة الفلانية، لأن هذه الفتاة سيئة السمعة، أو لأن البنت دي التي هي من أهل الكتاب لا يستحب الزواج بها لما ترتب على ذلك من مفاسد، واجب وجوبا شرعيا على هذا الشاب أن يسمع وأن يطيع لكلام والديه. وعايز أقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اترك هذا الأمر لله عز وجل، هذه الفتاة سيئة السمعة أو واحدة من أهل الكتاب أو أهلها غير معروفين بالأخلاق المرضية، وأطع كلام والديك. ولهم حق في الوقت ده يعترضوا، أي نعم لهم حق أن يعترضوا. قد تكون الشباب متبرجة، الفتاة متبرجة، تمشي في الشارع متعطرة، تضحك الشباب، تختلط بالرجال اختلاط من غير ضرورة، في مثل هذه الحالة كيف تأمنها أصلا على عرضك؟ وكيف تأمنها على تربية أولادك؟ عشان كده بنقول لك اختار امرأة صالحة دينة تقية تحافظ على دينك وتحافظ على أسرتك وتربي أولادك تربية ترضي الله عز وجل. طيب الصورة الثالثة، عدم موافقتهم على فتاة يختارها لأسباب غير شرعية، مش أسباب شرعية بل هي أسباب شخصية أو أسباب دنيوية. زي إيه؟ إن الفتاة ناقصة الجمال مش جميلة، أو إن هي ليست النسب بتاعها مش نسب، يعني زي ما بيقولوا نسب يشرف، ناس عاديين مع إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بس في نظرة أبوه أمه كده أو الحسب. والشاب في هذه الصورة قلبه غير متعلق بهذه الفتاة ولا يخشى على نفسه أن يقع في الحرام. نركز شوية في النقطة دي. يبقى بتقول الصورة الثالثة، عدم موافقة أبوه وأمه على اختياره لفتاة بعينها، بس الأسباب أسباب غير شرعية. يعني أسباب إيه؟ أسباب دنيوية، أسباب شخصية، زي نقص دنيوية، زي إيه؟ نقص جمال الفتاة أو حسبها أو نسبها أو غير ذلك. بس الشاب قلبه غير متعلق بها ولا يخشى على نفسه إن تركها أن يقع في حرام. طب في الحالة دي بنقول الزواج من هذه الفتاة مباح، طاعة الوالدين واجبة. تقدم بقى، نقدم فقه الأولويات. يبقى الزواج من هذه الفتاة مباح، قد تكون مش جميلة بس في عين الشاب جميلة، وفي عين أبوه أمه مش جميلة. ولذلك بنصح الشباب في النقطة دي، لما تيجي تتزوج وتذهب لأول مرة خدش معاك فريق الكرة وانت رايح، أمك وأبوك وأخواتك والبنات وعماتك وخالاتك، خير خير الله ما جعله خير. يا راجل انت نفسك اذهب أولا، ليه؟ ما تراه بعينك هتختلف نظرة أمك لهذه الفتاة، وتختلف نظرة أختك لهذه الفتاة، وتختلف نظرة الخطبة اللي بتخطب لك لهذه الفتاة. تقع في قلبك أنت، حصل في ألف صاحبي كده، فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا سبب من أسباب وجود المودة والرحمة والألف والارتياح النفسي والتآلف. يبقى أنت اللي تنظر بعينك أنت، مش أبوك وأمك ولا أخواتك ولا الخطبة. قد يكون تأتي امرأة من الصويحبات أمك فتقول لك الله أكبر، بنتي جمال وحلاوة وأدب وأخلاق ودين، أنت تحس أن أنت طاير أول ما تيجي تقعد، لا جميلة ولا حاجة يا ابني، ولا جميلة ولا حاجة. والعكس تيجي تختار فتاة أمك تقول لك شايفها مش جميلة، بس أنت شايفها من أجمل النسوة. وأنا عايز أقول لك سيبك من الجمال الظاهري، ده مطلوب شرعا، ولكن الأصل الجمال الباطني اللي هو إيه؟ حسن الخلق والتدين والأدب والدين والأمانة والصدق والوفاء وحسن العشرة كمثل هذا. يبقى نرجع نقول الصورة الثالثة، عدم موافقة الأهل على فتاة يختارها لأسباب غير شرعية بل لأسباب شخصية أو دنيوية. زي إيه؟ زي نقص الجمال أو الحسب أو النسب، وقلبه غير متعلق بها، قلب الشاب غير متعلق به ولا يخشى على نفسه أن يقع في الفاحش. والجواب، طب نعمل إيه في المشكلة دي؟ نقول للشاب الزواج من هذه الفتاة مباح شرعا، مفيش مشكلة خالص، ولكن طاعة الوالدين واجبة. طب نعمل إيه؟ نقدم الواجب على المباح. يبقى لنا الصورة الرابعة والخامسة، أفردها إن شاء الله تعالى بعد قليل مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد عدنا إليكم بفضل الله عز وجل. أحبابي صلوا بس على الحبيب الأول صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة، عدم موافقة الأهل على فتاة بعينها لأسباب غير شرعية ولكن أسباب دنيوية، زي نقص جمالها ونقص الحسب والنسب، إلا أن قلب الشاب متعلق بها ويخشى على نفسه إلا ما تزوجها أن يقع في الحرام. يبقى الصورة اللي قبلها كان قلبه غير متعلق بها. طب الصورة الرابعة، قلب هذا الشاب متعلق بهذه الفتاة، والأب والأم مش رفضينها لأسباب شرعية، إنما رفضينها من أجل جمالها ومن أجل نسبها وحسبها إلى غير ذلك. طب الشاب يعمل إيه؟ عايزين نقول يا إخوان، إذا كانت هذه الفتاة أيضا مرتبطة بهذا الشاب اللي بيسميه العلماء حالة العشق، فالعلاج ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. اتنين عاشقين بعض والأهل مش رافضينها لأسباب شرعية، هما أكثر ما فيش اختلاط، ولكن هي وقعت في قلبه وهي عارفة كده من زمان، وهو وقع في قلبها وهم عارفين كده، والأب يمنع لأسباب غير شرعية، بس الشاب قلبه متعلق بيها. التفصيل ده احنا محتاجينه، التفصيل ده محتاجينه في المعاملة مع الشباب، خاصة إذا كان الشاب في سن مراهقة، عشان نقدر نقنعه بالفكرة اللي عندنا وكذلك الفتاة. يبقى الأهل غير رافضين، الأهل رافضين عفوا، الأهل رافضين بس الأسباب غير شرعية، ولكن لأسباب شخصية أو دنيوي، زي جمالها، زي حسبها، زي نسبها، وقلب الشاب متعلق بها. طالما أن الشاب عشقها وتعلق بها، الحل الأمثل والأوجب في هذه الحالة النكاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. ليه؟ الشاب يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة والوقوع في الفتنة لو أنه لم يتزوجها وتزوج بغيره. كم من مصائب سمعتها عن طريق التليفون وعن طريق الصفحات ورسائل، فتاة كانت تعشق شاب معين وكذلك الحال، فرق بينهما، كل واحد اتجوز، تقول أنا مش عارف أعيش حياتي، ليل نهار ما فكر في هذا الإنسان العاشق اللي كنت بعشقه، وهذا حرام شرعا وخيانة لزوجها. ولكن عايزين نقول يا إخواني، يا إخواني، يا أبائي، يا أحبابي، إذا كان رفض حضرتك إن ابنك يتزوج فتاة معينة بعينها لأسباب غير شرعية، وأنت تعلم إن ابنك قلبه معلق بهذه الفتاة، فواجب عليك شرعا أن تزوجه. ليه؟ لما تترتب على ذلك من شر وفتنة، والشريعة أتت لترد عن هذه الفتنة. أما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، الله تعالى لم يقل ولا تزنوا، ولكن الله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا، لينهى عن المقدمات. ليه؟ الوقاية خير من العلاج. ينهى عن النظرة، عن السلام، عن الكلام، عن المصافحة، عن الاختلاط، عن الخلوة، إلا ما كان لضرورة شرعية من الصور اللي أنا قلتها دي وغيرها. يبقى إذن الأب لا يتعنت والأم لا تتعنت. انت قعدت مع ابنك: يا أمي، يا أبي، انتوا رافضين لي؟ قالوا: احنا يا ابني والله الناس دي أصحاب دين، والناس دول أصحاب أخلاق، ولكن جمالها مش مريحني. يا ست الكل الله يرضى عنك، ابنك اللي هيعيش مش حضرتك، هي اللي في وشه طول اليوم مش حضرتك. وكذلك من تختص أيام الزواج، وابوك لما قال لك لا قلت له لا انا اخد دي. طب ينبغي يبقى فيه تواصل وحسن حوار بين الاباء وبين الابناء. يبقى الشاب اذا خاف على نفسه الوقوع فيما حرم الله عز وجل، وقلبه تعلق بهذه الفتاة، واسباب رفض الاب والام اسباب غير شرعية ولكنها اسباب شخصية او على انها اسباب دنيوية، ففي هذه الحالة ان خاف على نفسه الوقوع في الحرام، ان لم يتزوج مثل هذه الفتاة، ففي هذه الحالة بنقول للاب: ساعد ابنك ان يتزوج من هذه الفتاة لكي لا ترتب على ذلك شر وفساد. طيب الصورة الخامسة، اجبار الشاب على ان يتزوج من فتاة بعينه. انا اسألك سؤال، انت ممكن تجبر ابنك الطفل اللي عنده 4 سنوات ان يتذوق طعاما هو لا يريده؟ والله العظيم اكتب بالله، ممكن اقعد ساعة مع ابني يوسف 5 سنوات: يا يوسف كل، لا انا مش عاوز ده. طب يا يوسف كل ده، لا انا مش عاوز ده. يا يوسف طب كل ده، لا انا مش عاوز ده. تفضل ساعة تتكلم معاه وتحاوره وتناقشه وتهزر وتضحك وتشيل وتخبطه وتجري بيه وتلعب، مفيش فايدة. ولو أكل بطني تعبانة، ولو أكل هيستفرغ الأكل. فينبغي أن نتفضل لمثل هذا. كون ان انت تجبر ابنك وكذلك الام تقوله والله العظيم ما انا راضي عنك ايه يا حاجة، وبعدين كمان ايه دنيا الاخرة، طب مالك بالاخرة، المهم والله العظيم ما انا راضي عنك اما كنتش تاخد بنت خالتك، بنت عمتك، بنت عمك، بنت خالك، بنت صاحبتي، بنت جيراننا. اجباري الفتى حتى لو كانت البنت صاحبة اخلاق وده الدين، بس الشاب مش عاوز. كيف تجبر ابنك على بنت لا يريدها؟ هل من اجل مصالحك الدنيويه، او من اجل يقولك ايه الكلام بقى الصعب اللي بيقال في بعض العائلات، يقول له يا ابني الميراث سيذهب، نجمع الثروه دي وتذهب لفتاه بعيد عن العيله. طب ما هي زوجتك اللي معاك يا عم الحاج الله يرضى عنك، ما خدش من عيلتك، مش كده ولا ايه؟ فعاوزين نقول ان اجبار الشاب على فتاه هو لا يريدها وان ابوه وامه يقولوا له هي دي اللي هتتجوزها، ولو كان ذا الدين وذا الجمال انا بقول له لو انا مكانك لن اقبل، مش هتجوز. وهذا ليس مما يلزم الشاب في هذه الحاله طاعه ابوه وامه، لا لا يلزمك هذا يا اخي، ده بمنزله الطعام والشراب. الانسان فينا بيختار من الطعام والشراب ما يشتهي، والاب والام ما لهمش تحكم في ذلك. طب ما بالك بقى والانسان سيعيش مع امراته دهرا طويلا وعمرا مديدا. تعال انقل لكم كلام الامام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله كما في الاداب الشرعي، فبيقول ليس للوالدين الزام الولد بنكاح من لا يريد، ليس للوالدين الزام الولد بنكاح من لا يريد. وبينقل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، فبيقول انه ليس لاحد الابوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا. الشاب يبدأ يسأل سؤال، طيب أبويا وأمي بيجبروني على الزواج من بنت عمي وبنت خالتي وبنت خالي وبنت عمتي، وهم غير متدينين، مش أصحاب أخلاق، الدنيا صعبة معاهم، منحلين أخلاقيا، ولا مش عايز أتجوزهم وبيجبروني على ذلك، هل هذا عقوق؟ لا لا، ليس هذا من العقوق. وإذا لم يكن لأحد أن يلزم أحدا بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه. تتخيل الأب كده، أجبرت ابنك على أن يتزوج من بنت أخوه، أو أقول للأم أجبرت ابنك على أن يتزوج من بنت أختك، عاش معها فترة مش عارف أتألف معها، كرهها، وأصل في الأصل لم يكن يرغبها، كرهها وزاد الكره، جه مجموعة من الأولاد بقى عندهم ولد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، أنت رأيك إيه في الموقف ده؟ ماذا يفعل؟ طب يعدد على بنت خالته؟ طب يطلق بنت خالته ويتزوج؟ طب يمشي في حرام؟ طب يسيب لكم البيت؟ طب يعمل ايه؟ الاصل الا يجبر الشاب على زواج من لا يريد، والاصل الا تجبر الفتاة على زواج من لا تريد اذا كان هذا الشاب المتقدم لها ليس من اهل الدين والاخلاق، وكانت المرأة امرأة بالغة او امرأة سيدة، لأن الزواج غير البالغة في كلام للفقهاء وإجبارها على النكاح يعني. يبقى إذا احنا بنقول لكل أب مسلم لا ينبغي لك أن تكره ولدك على الزواج ممن ترغب أنت، مش لأهواء شخصية، عشان الطين وعشان الأرض وعشان الثروة وعشان المال، هو ماله بالكلام ده؟ الشاب قد يعيش فقيرا ولكنه في منتهى السعادة، يدخل إلى البيت التقى امرأة ديئنة صالحة تقية تواتي، امرأة مضحية، امرأة وفية معه، تضحك في وجه كأن الشمس قد أشرقت. على العكس يتجوز بنت عمه هو مش هو رافضها أصلا من البداية، مش عاوزها كزوجة. وأنا بقول لك يا بنتي لو إن أنت عارفة إن الشاب لا يرغبك كزوجة وأبوه أمه ضاغطين عليه في ذلك لا تقبلي لمصلحك ابتداء. وكذلك الفتاة نفس الكلام، كذلك الشاب برضه لو انت عارف ان الفتاة انت متقدم لها اجبرت على الزواج منك ما تعملهاش من باب رجولتك. لن تستقيم لك على حياة، ولربما تعلق قلبها بغيرك فقالتك. لذلك ينبغي أن نفهمها. يعني بنقول نصيحة لكل أب، اوعى تجبر ابنك على زواج من لا يرغب، ولا تجبر ابنتك على زواج من لا ترغب إذا كانت بالغة سيئة. طيب، يبقى احنا عندنا كده خمس صور مشتهرة عند الناس، خمس صور مشتهرة عند الناس في مسألة اعتراض الأهل على زواج الابن. طيب، عايزين نقول نصيحة غالية جدا جدا. شاب صالح دين تقي جاي متقدم لزواج بنتك، فانت بتقول له كيف حال أبوك؟ قال لك الحمد لله بخير. وبابا عامل ايه؟ بخير الحمد لله. وأسرتك وأهلك جميعا الحمد لله بخير والله. طيب، الأسبوع القادم هتيجوا معك أبوك؟ فقال لك يا عمي والله أنا بيني وبين أبي خلاف. وده وارد. طيب يا ابني، الخلاف ده متعلق بإيه؟ والله ده خلاف شرعي. الأب مثلا يأكل حرام، أو الأب مثلا أكل ميراث البنات، أو الأب مثلا كال أرض الجار. المهم سبب شرعي. فقال لك يا عمي أنا في مشاكل في بعض الخلافات بيني وبين أبي، إلا أنه أني أجله وأحترمه وأوقره، ولكن في أمر الشرع ما أعرفش أن أنا أجامل. الأب والد الفتاة في هذه الحالة إما أن يقبل وإما أن يرفض. طيب، بس أنا عايزين نفصل الكلام. فنقول لك يا عم الحاج، إذا كان الشاب ده من أهل الصلاح والتقوى والديانة، وسألت عليه في العمل، سألت عليه الجيران، وسألت عليه في عيلته، أولاد إعمامه وأخواله وأخواته وعماته، وسألت عليه أزواج أخواته، وسألت عليه زوجات إخواته عن طريق يعني حد من الأسرة النساء، وسألت عليه في مدرسته، وسألت عليه في كل مكان، الناس قال لك هذا شاب صاحب دين وصاحب أخلاق، لا يقبل أي حاجة حرام، وإنسان متدين. طيب، العائلة نفسها بقى عائلة هذا الفتى على حالتين. الحالة الأولى أن تكون العائلة فعلا عائلة متدينة وصاحبة أخلاق، إلا أن في خلاف في أمور عادية. في هذه الحالة لو تقدم لك فلا تتعنت معه، اقبل وزوجا. طب الصورة الثانية، الشاب متدين وصاحب أخلاق، ولكن عيلته معروفة بالإجرام، وقالت له والله يوم ما تتزوج من غير ما نعرف هنطخك بالنار أنت وزوجتك وعيالك. وده وارد، وسمعنا عن هذا خاصة في بلاد الصعيد، وحكي لي مثل هذا. يبقى أسرة الشاب نفسها، يا عمي الحاجة اللي بتسمعني، أسرة الشاب نفسها على عندنا صورتين. الصورة الأولى تكون أسرة صاحبة أخلاق وصاحبة دين، بس الشاب جاي يتزوج من غير رضاهم لأن في أسباب دنيوية، بس هم ناس أصحاب دين وأصحاب أخلاق، بس مختلفين في وجهات نظر ولا بتاع، فحصل بينهم شيء من الخلافات، فقالوا والله مش هنتجوز انا مش معاك في طريق، فجاي يتقدم وانت سالت عنه صاحب دين وصاحب خالق ومع الحق، اقبله كزوج. ده مش هيؤثر ان شاء الله تعالى على العلاقه مع ابنتك. وانت بتختار الشاب نفسه مش ابوه وامه ابتداء، الشاب نفسه هو الاصل، ويترتب بعد ذلك الفروع حتى لو كان ابوه وامه. طيب، صوره ثانيه، ان تكون هذه العائله عائلة الشاب المتقدم لزواج ابنتك ومن أهل الصلاح والتقوى، هم رافضين. هذه العائلة عرفت بالإجرام، تجار مخدرات ولا بتوع حشيش ولا نصابين ولا مجرمين ولا بعاونوا الظالمين ولا غيره ولا غيره ولا غيره. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ لا تخاطر بحياة ابنتك، لأن هذا الضرر سيترتب عليه ضرر لهذا الشاب ولابنتك، وسيعود عليك أيضا متى بتشوف بنتك منكده وزعلانه ومتضايقه، ودخلوا علينا بالليل وهددونا وكلموني في التليفون واذوني وسمعوني وسد الدين وعملوا ما تعملش، انت نفسك ستؤذى بسبب ايذاء ابنتك، وستتضرر كثيرا بسبب مثل هذا. فينبغي لنا التفصيل. طيب، اذا كان الشاب صاحب دين وصاحب اخلاق والاسره كده بهذا الوضع المتردي المتدني وهذه الاخلاق السيئه السافله، أقول لك لا تخاطر بحياة ابنتك، والله عز وجل يتولى. قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولخص ما أقول في هذه الحلقة، من المشكلات اعتراض الآباء والأمهات على زواج الشاب. قلنا له صور ان الاب والام يعترضوا على الزواج من اي فتاة او يعترضوا على الزواج من شباب من فتاة بعينها لاسباب شرعية او يعترضوا على زواج ابنهم من فتاة لاسباب غير شرعية غير شرعية شخصية او دنيوية ولكن وقعت في قلب الشاب او الخامسة الاجبار على الزواج بمن لا يريد وفصلنا هذا الكلام يبقى ينبغي لما تيجي تعرض عليك مشكلة كمثل هذه المشكلة أن تفصل مع الشباب يا ابني احنا عندنا خمس صور انت ايه من الخمسة دول على ضوء هذا اقول له تزوج او لا تتزوج وينبغي لكل أب أن يفقه مثل هذا ليس معنى ان انت ربيت ابنك وعلمت ابنك وكبرت ابنك وربيت بنتك وعلمت بنتك ما اليهود والنصارى بيربهم البوذيين وعباد النار والوثن والبقر والفئران بيربهم اهل الكفر بيسبوا ربنا في الليل والنهار ما هم بيربهم بيأكلوا وشربوا ودوا فلوس واموال وعمارات وكل حاجة الذي يفرق الديانة الذي يفرق الاخلاق فينبغي لك ايها الاب الحبيب يا امي يا اختي يا الله يكرمك لا تتعنتي الا اذا كان لسبب شرعي واذا وجدت قلب ابنك قد تعلق بفتاة بعينها فلا تجني عليه اما اعمل ايه اذا كانت الاسرة كريمة من نسب شريف والبنت صالحة دينة ولكن قال يا امي دي انا بحبها انا بعشقها مش هقدر ابعد عنها طول النهار بفكر فيها العلاج في ذلك ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح ثم جاي متقدم لزواج ابنك هذا الشاب الدين وقال لك بكل صدق يا عمي أنا بيني وبين أبي بعض الخلافات إما خلافات شرعية أو خلافات دنيوية إذا كانت خلافات شرعية عائلة لا تصلي أو عائلة عرفت بفحشها وبذاءتها وانت عارف لو أنك زوجت بنتك من هذا الفتى وسألت الناس قال لك أهل هذا الفتى لن يتركوك ولن يترك ابنتك لا تخاطر بحياة ابنتك أما إذا كانت عائلة متدينة وصاحبة أخلاق والفتى متدين إلا أن الخلاف بينهم في أمور دنيوية كما هو الوارد في كل بيوتات المسلمين في هذه الحالة بقول لك ما فيش أي مانع شرعي إن أنت ولا حتى عرفا إن أنت تزوج ابنتك من هذا الشاب ثم بعد ذلك نجتهد في حسن التراضي في حسن إن احنا نرضي أبوه وأمه ونحسن إليهما كي إن شاء الله تعالى إيه يبقى الأسرة كلها مجتمعة على مرضات الله عز وجل ونعيش حياة مستقرة هادئة مطمئنة أخواني وأحبابي كان ده لقائنا عن هذا الموضوع الذي فصلنا فيه تفصيلا أسأل الله عز وجل أن يبارك في بيوت المسلمين وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.